بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وصوم مقبول، وسعي مشكور. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، ومع اللقاء 30 بين يدي موضوعنا وشرح لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أن مضمونها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فإذا علم الإنسان أن من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى أنه الرقيب وأنه السميع وأنه البصير وأنه العليم، عندها تحققت فيه عبادة المراقبة، لأن العلم خشية. فعندما تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وبأفعاله، عندها تخشاه. لذا قلنا أن مضمون هذه العبادة علم القلب بقرب الرب. تكلمنا عن اسم الله الرقيب وعن أدلته من كتاب ربنا، ثم وقفنا أمام ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم بدأنا نقف أمام عبادة المراقبة في نصوص القرآن الكريم، ثم انتقلنا إلى عبادة المراقبة في نصوص السنة المطهرة. فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين السبعة أصناف هو عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، هو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال له النبي خلاله: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. وعلمنا أن الحديث يعلمنا عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث الثالث، وما زلنا بين يديه، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي أخرجه الإمام أحمد وكذلك الترمذي في السنن وصححه. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار؟ سؤال ما أطيبه وما أجمله وما أعظمه، سؤال يعلمنا منهج هذا الجيل الفريد في عرض السؤال. كانوا يسألون عن الأعمال ولا يسألون عما لا فائدة فيه. يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الحديث؟ وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا، فهذه الوقفة الثالثة بين يدي هذا الحديث: لقد سألت عن عظيم. ذكرنا بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث، وكان من أولى الفوائد حرص الصحابة على العلم النافع، وكان منها أيضا حسن السؤال، وكان منها أن أصل دخول الجنة توحيد الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والتسليم كانت إجابته على هذه المسألة بأن قال بداية: تعبد الله لا تشرك به شيئا. إذن أصل الخير وأصل دخول الجنة التوحيد الخالص لله رب العالمين، واجتناب الشرك بالله، سواء كان الشرك مخرجا عن ملة الإسلام وهو الشرك الأكبر، أو كان شركا أصغر وهو الرياء في الأعمال. وعرجنا على شروط قبول الأعمال، ومنها الإخلاص لله رب العالمين وهذا هو التوحيد، ومنها المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا بين يدي هذا الحديث. النبي بعد أن أمر بالتوحيد بدأ يعدد لنا أركان الإسلام ومباني الإسلام، فقال: وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه تسمى مباني الإسلام أو أركان الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والتسليم بيّن في حديث آخر، حديث عبد الله بن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. وفي حديث جبريل المشهور عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. إذن أركان الإسلام خمس كلكم يحفظها، وكثيرا ما بينا تلك الأركان وذكرنا السر والحكمة من ترتيبها. فالركن الأول ركن الشهادتين فيه بيان الغاية من الخلق والوسيلة لتحقيق هذه الغاية، فالغاية في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي المعبود الذي يستحق العبادة هو الله، وهذه الغاية من خلقنا، فالله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف أعبد ربي؟ كيف أحقق تلك الغاية في قولك وأشهد أن محمدا رسول الله؟ فالله تعالى لا يعبد إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك تعددت المباني وفق الحقوق ومراتب الحقوق، فيا من عرفت الغاية من خلقك وعرفت الوسيلة إليها، لابد أن تبدأ في تنفيذ تلك الغاية وفق السنة. والحقوق متفاوتة، فهناك حق لله تعالى، وهناك حق للعباد، وهناك حق للنفس، فجاءت الحقوق مرتبة على هذا الترتيب. نبدأ بحق الله أولا، لذا بعد أن عرفت الغاية والوسيلة في قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تبدأ بأعلى الحقوق مرتبة، وهو حق الله تعالى في إقامة الصلاة وتقيم الصلاة. بعد أن حققت حق ربك جل جلاله وتحقيق العبودية له والصلة به، نقول لك لابد من أداء حق العباد وتؤتي الزكاة، فالزكاة فيها حق للعباد. بعد أن أديت حق العباد، نقول لك هناك حق للنفس، لابد أن تزكي نفسك وأن تحفظ نفسك من الزلل، فيأتي الصوم وهو حق للنفس، لأن في الصيام تزكية وتهذيب للنفس، وفيه تربية على تقوى الله عز وجل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون أي تنفذون أمر الله وتجتنبون نهي الله وتصبرون على مقادير الله المؤلمة وتصدقون أخباره جل جلاله، وفي هذا تهذيب للنفس وتزكية. ونحن في هذه الساعات، يعني في الساعات الأخيرة على مائدة رمضان، واعتاد الناس في كل عام في آخر رمضان قصائد الوداع لرمضان، ويستقبل ويودعه البعض بالألم والحزن والهم، مع إن هذا ليس منهج السلف. منهج السلف ليس كذلك. لماذا؟ لأن رمضان مدرسة إيمانية يتخرج فيها الصائم القائم صاحب منهج يستمر به بقية العام، مش بيودع رمضان أبدا. أنت تأخذ من رمضان زادك لبقية العام، فليس من هدي السلف وداع رمضان، رمضان بيرحل ونقعد نبكي، ومن بعدك يا رمضان تنطفئ المصابيح، ومن بعدك يا رمضان تختفي صلاة التراويح، ومن بعدك يا رمضان ايه ده، في ايه اللي بيحصل للأمة؟ ده رمضان مدرسة، حضرتك بتدخل تاخد كورس إيماني عشان تستمر بقية السنة. العبادة لا تؤقت بتوقيت زماني أبدا يا إخوة. كنا أمس في خطبة الجمعة عاملين موضوع بعنوان أحب العمل أدومه، وقفنا مع قول الله تعالى أميرا النبي الأمين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبادة لا تؤقت بزمن، ليس لها وقت زماني وينتهي خلاص أبدا. حضرتك مطالب أن تعبد ربك حتى يأتيك الأجل، حتى يأتيك الموت. فاليقين هنا بمعنى الموت، لا كما يقول غلاة الصوفية وأصحاب المناهج الكفرية أن اليقين في الآية بمعنى المعرفة بالله. فإذا عرفت ربك خلاص ما تعبدهوش، تسكت عنك التكاليف. ها يقول لك فلان ده وصل فين؟ يقول لك انت مش قرأت قول الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ اهو الشيخ بتاعنا جاله اليقين فما بيصليش ولا بيصوم، تجده في الموالد قاعد بيشرب الدخان وحوالين منه النساء وما بيصليش، وده شيخ الطريقة. يا عم الشيخ الله أكبر، يقول لك يا ابني اسكت أنت مش فاهم حاجة. طب فهمني. الشيخ بيصلي تحت العرش، تحت العرش، الله أكبر ما شاء الله عليك. الشيخ يا ابني أنت اللي تصلي، الشيخ ما يصليش. الشيخ وصل، وصل لليقين، عرف ربه فأسقط الله عنه التكاليف، الله أكبر. نقول له طب انتبه، الله يبارك فيك يا مسكين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. أيهم أنت؟ أيهم؟ لا شك أنك الأولى، أنت المجنون، المجنون الذي فقد عقله فسقط عنه التكليف، لأن مناط التكليف في العقل المتدبر. غاب عقلك فتركت عبادة ربك جل جلاله، أو أنك الصبي الذي لم يحتلم بعد، الصبي الصغير، طفل غير مؤاخذ غير مكلف، أم أنك النائم. يا إخوة، التكليف لا يسكت عن أحد بحال من الأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، خليل الله عز وجل، كان على فراش الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي كان في مرض الموت ويحمل ورجلاه تخطان ويذهب للصلاة عليه الصلاة والسلام التسليم. كيف يسقط التكليف عن مسلم؟ هذا من الجهل المركب، وهذه مناهج كفرية عياذا بك اللهم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وبهذا فسر النبي الآية، لذلك في سورة المدثر: في حال الكافرين عندما يسألون وهم في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. يعني الموت، حتى أتانا الموت. فاليقين هو الموت في هذه الآيات، مش المعرفة، لأن بالموت هتحصل المعرفة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنه خلاص بالموت تعرف الحقيقة، تنكشف لك الأمور الغامضة، واضح؟ فعند الموت وعندما يحتضر المحتضر يرى الحقائق، فعندها يتمنى أن يعود للدنيا ليصلح ما فات، ولكن هيهات 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 هيهات. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما في رجعة. بنسميها دي الأمنيات المستحيلة في الوقت ده، لكنها الآن ممكنة قبل أن يأتيك اليقين، قبل أن يأتيك الموت. ممكن الآن أنك تصلح ما فات قبل أن يأتي اليوم، فتقول: رب ارجعون، فيقال لك: كلا إنها كلمة. لكنها اليوم يا سيف ممكنة، ممكن الآن أرجع أصلح ما فات، أراجع نفسي في عبادتي، في معاملاتي، في أقوالي، في أعمالي، لازم أراجع نفسي الآن. ممكن، ممكن تصلح الآن، لكن لما يجي الموت ما يمكن. ما في رجع للدنيا، خلاص. إذن اللي بيودعوا رمضان نقول مهلا لهم، يا من تودعون رمضان، وعودوا إلى منهج السلف الصالح. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقسمون العام إلى قسمين، كما ذكر هذا ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف رحمه الله، قال: كانوا يقسمون السنة إلى قسمين، في النصف الأول من العام يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، ست شهور دعاء أن يمن الله عليهم برمضان. طيب، فإن جاءهم رمضان صاموا نهارا وقاموا ليلة وتسابقوا في الأعمال، فإذا ما أدبر رمضان في النصف الآخر من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. الآن وجبنا الدعاء أن ربنا يقبل منا رمضان، مش نبكي على مرور رمضان. رمضان كان سوق ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر، فترى هل نحن من الفائزين فنهنى أم من الخاسرين فنعزى؟ يبقى رمضان مر، نعم رمضان مر، ويذكرك بالعمر الذي سوف يمر، بيقول لك انتبه. كنا بنستقبل رمضان من قليل والناس كانت مشغولة، ازاي هنصلي والوقت متأخر، اهو رمضان انقضى يا اخو، صح انقضى رمضان، وناس كانوا شايلين هم الوقت متأخر وهيصلوا بينا ازاي في الساعة كام وكيف في النافلة، النافلة مؤرقة حياتهم تعبان، سبحان الله. طيب رمضان عاد بصيامه وقيامه بدعائه واستغفاره بليلة قدره وما فيها من الخير، فالسعيد من حصل؟ السعيد من حصل؟ حصل زادا ليكمل به العام. يبقى أنت خرجت من رمضان لأن قدامك منهج، تربيت صح على مئة رمضان. قلت للإخوة، طيب يلي بتودع رمضان أنت انتبه، الله يبارك فيك، ما هو رمضان؟ يقول لي عم الشيخ شهر الصيام، كلام جميل قوي. طب اللي يمنعك عن الصيام بعد رمضان؟ اللي يمنعك عن الصيام؟ مش رمضان كان صيام؟ فمن الممكن أن تبقي معك رمضان، تواصل بعد رمضان الصيام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر، ثم إيه؟ أتبعه. هكذا العبادة متتابعة مش منقطعة. فهيجي لك شوال عندك صيام ستة من شوال كأنك صمت الدهر كله، كيف؟ رمضان شهر الحسنة بعشر أمثاله، يبقى الشهر بعشرة في الأجر والثواب، العام 12 شهر صح؟ طيب هنيجي نصوم ستة من شوال اليوم بعشرة، يبقى 60 يعني شهرين صح؟ يبقى العام كله. فلو حضرتك في كل سنة صمت رمضان وستة من شوال يبقى صمت السنة كلها ثوابا، واضح؟ يبقى كأنك صمت ظهرك ولا لا؟ أمر سهل جدا، حسبة بسيطة أو سهلة جدا، مش محتاجة يعني تعقيد. طيب يبقى ليه تبكي على الصيام؟ الصيام موجود صح؟ واصل بعد رمضان. كمان النبي كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، إيه اللي يمنعك إنك تصوم اثنين وخميس من كل أسبوع؟ صيامه رمضان، يبقى معك رمضان. طيب وكان يقول لما سئل عن سبب صيامه الاثنين والخميس قال: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. طيب إيه كمان؟ النبي كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر عربي، رجح العلماء أنها القمرية، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. هتصوم الثلاث أيام من كل شهر صمت ظهرك كله، لأن اليوم بعشرة صح؟ ثلاث أيام بثلاثين أكنك صمت الشهر. لو قررت ده في كل شهر عربي صمت العام ولا لا؟ يبقى صمت عمرك كله. ايه المشكلة؟ ايه اللي يخليك تنقطع عن الصيام؟ ياللي انت حزين على رمضان، احنا نتكلم على جماعة اصحاب الحزن دول ان كانوا صادقين، ما تواصل بعد رمضان. طيب ايه كمان يا اخوة؟ النبي من سنته ومن هديه ومن طريقته في الصيام عاشوراء، ثم قال ان بقيت لقابل لأصومن تسعاء. طيب يعني يوم تسعة ويوم عشرة من شهر الله المحرم، طيب هذا الصيام. النبي كان من هديه صيام العشر الأول من ذي الحج، خلاص كده، والعشرة بتطلق على الليالي مش الأيام.
آه
العشرة تطلق على الليالي مش الأيام، لأن اليوم العاشر هو يوم النحر يحرم صيامه، والفجر وليال عشر. قال العلماء اللي هي الليالي بتاعت ذي الحجة، ما قالش أيام عشر، ليالي عشر. يبقى من واحد لتسعة عندك صيام سنة، يتأكد يوم 9 لأن يوم عرفة. وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يوم عرفة يكفر ذنوبه عامين، عام مضى وعام مقبل، أو كما قال النبي. والنبي كان يصوم 9 أيام في ذي الحجة كما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أرضها، هذا هديه. طيب اللي منعك عن الصيام حبيبي الله يبارك فيك، 9 أيام هم من أول ذي الحجة صيام، وعندنا 9 و10 من شهر الله المحرم في صيام كمان. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب يلي انت حزين على الصيام، الصيام موجود مستمر. سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن أحب العمل إلى الله، قال أحب العمل إلى الله أدوامه وإن قل، أدوامه يعني مستمر وإن قل، إن كان قليلا خليك دائم مستمر على العمل. ده المسلم اللي استفاد من رمضان، اللي استفاد من الصيام. طيب انت حزين على ايه تاني في رمضان؟ القيام، تراويح، ماشي ماشي، ايه المشكلة؟ ما تقيم في البيت، ايه اللي منعك عن القيام؟ النبي كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه، عمر بيتك بقيام الليل ولو ركعتين يا سيدي، ما نشكش عليك لغاية ما تبدأ كده تتدرب، مع انك خارج متدرب انت معك كرسي في رمضان، مفترض تخرج عزول على 8 ركعات صح؟ طيب يا سيدي معلش، ركعتين كل ليلة قبل ما تنام أو قبيل الفجر، القيام موجود على طول، ملوش تأقيت يا إخو، ملوش تأقيت برمضان فقط أبدا، قيام مستمر. فالنبي لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال أدومه وإن قال. طيب وأحب الأعمال إلى رسول الله نفس الإجابة، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أحب الأعمال إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم قالت النبي كان عمله ديمة، في رواية يحب العمل الدائم وإن قل. الله أكبر، إذا أحب عمل إلى الله وأحب عمل إلى النبي أنك تواصل بعد رمضان على الأعمال. إيه تاني رمضان يا شيخ حسام؟ رمضان قراءة قرآن. الله أكبر، هو القرآن لا يقرأ إلا في رمضان ولا تستمر على قراءة القرآن؟ القرآن في صدورنا وفي بين دفتي المصحف، موجود في بيوتنا في هواتفنا. طب اللي يمنعك عن قراءة القرآن بعد رمضان؟ هذه المشكلة، هذه المشكلة، الفطور والكسل لا واصل. كنت بتقرأ قد إيه في رمضان؟ كنت بقرأ جزءا كل يوم عشان أختم، كلام جميل. طيب ما تواصل بعد رمضان وهتختم كل شهر لو قرأت كل يوم جزءا. الماهر بالقرآن يقرأ الجزء في 20 دقيقة، والمتعسر يقرأ الجزء في ساعة. ساعة كثيرة، أن تفرغ وقتك خلال الساعة للقرآن. أنا ممكن بجلس على الفيسبوك كم ساعة. طيب قراءة الأخبار الرياضية، الجماعة المغرمين بالرياضة. طيب الجماعة السياسيين المغرمين بالسياسة، ممكن يقعد يقرأ مقالات مش عارف ايه ومبسوط، وكمان يحلل بعد المقال كمان، ويقعد يعمل مجالس ويحلل ويناقش، خد نص اليوم. طيب ما القرآن أولى ولا ايه؟ القرآن أولى. ومعظم الأخبار الموجودة عند الفيسبوك مفبركة، ويتلاعب أصحابها بعقولنا، ويجيب لك أخبار ميتة من سنين على أنها لسه النهاردة، وصور ميتة من سنين على أنها النهاردة، وصور من بلاد على أنها في بلاد تانية. يا أخي ده مش مرجع أنك تاخد منه أخبارك، واضح؟ وطبعا صاحب الخبر يحاول يوصل رأيه هو للناس في خبره، فبتبدأ تضيع عمرك في تلك الأخبار، دمك يغلي ويصور ويفور، وبعضهم يقعد يسب ويشتم، والأخبار معظمها أكاذيب. من يسب دولا ويسب أناسا، ومن يطعن، يا مسكين يا مسكين، انتبه بارك الله فيك. يبقى خليك مع القرآن الله يبارك لك، ساعة كل يوم هتقرأ جزءا. ايه المشكلة؟ ايه مشكلتك مع القرآن؟ هو انت معك مشكلة مع القرآن؟ لانك لم تذق حلاوة القرآن بعد، لم تعرف عظمة الله بعد عشان تقرأ كلامه. انما كلام المخلوقين بنتبسط احنا بنقرأ. تجد مثلا بتوع اخبار الرياضة يمسك الجريدة، الكلام صغير والصفحة ما، ويقعد يمقع عينيه ويقرأها كلها بالتفصيل، يا الله، ويشق عليه أن يقرأ صفحة من القرآن. عارف ليه؟ هقول لك أنا ليه. عبد الله بن مسعود أجاب على هذه المسألة، قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يبقى العلة فين؟ في القلوب. قلوب مريضة، لأنها لو كانت صحيحة نقية تفزع للقرآن الكريم، كلام الله عز وجل. يبقى لازم نواصل، لازم تواصل. خلي مصحفك في هاتفك ورايح انت شغلك، قدامك نص ساعة في القطار ولا ساعة ولا في الحافلة، افتح المصحف بتاعك اللي في الهاتف واقرأ لك جزء من القرآن. راجع اقرأ جزء آخر في المواصلات، استغل الوقت بدل ما تجلس تنظر هنا وتنظر هنا وعينك تروح يمين وشمال. لا، انا ما اللي فيه مكفيني، امسك يا هذا المصحف يا ولد واقرا. هتشوف ايه غير في الغضب؟ انت عارف هتشوف ايه المناظر اللي هتشوفها في القطار ولا في الشارع ولا في مشكله كبيره جدا. وانتم كمان في الصيف وفي الحر ده، ربنا يعينكم. فانظر في المصحف، انظر في كتاب الله عز وجل، يغنيك ويحفظك ويكفيك. طيب ايه كمان رمضان يا اخوان؟ رمضان استغفار، ما تستغفر ربنا. رمضان ايه كمان؟ دعاء، ما تدعو. ايه اللي منعك عن الدعاء بعد رمضان؟ رمضان صلة ارحام، وكنا بنجمع الاسرة ونفطر ونفطروا سوا طب ايه اللي منعك بعد رمضان؟ ما تصوم الاثنين واجمع برضو الاسرة وافطروا يوم الاثنين، وادعوا الناس على الافطار وفطر الصائمين. مش رمضان كان افطار صائمين؟ ومن فطر صائما كان له مثل اجر الصائم. طب تروح تحرم نفسك ليه بعد رمضان من نفس الاجر ده؟ ما تفطر الصائمين. شوف كده مثلا مين اللي بيصوم الاثنين والخميس، قول له تعالى افطر عندي، اعزمه على الفطور. بدل ما تعزمه على الغداء تعزمه على ايه؟ ممكن تكون انت مش صائم، مش مشكله، انما هو صائم وانت عايز تاخد اجر ايه؟ افطار صائم. ما انا ممكن ادعو الشيخ على الغداء، انا عارف ان الشيخ بيصوم الاثنين والخميس، طب ما ندعوه على الفطار وهو غدا بالنسبه لي انا، لكن فطار للشيخ واخد اجر صائم. تاجر مع ربنا عز وجل، صح؟ يستمر معاك الجود والكرم وافطار الصائمين. رمضان كان ايه؟ كان صدقات. طب ايه اللي منعك عن الصدقه بعد رمضان؟ ايه اللي منعك؟ رمضان كان ايه؟ كان التماس ليله القدر. يعني ايه ليله القدر؟ اعمال، ايوه، مضاعفه. نعم، اصدق في نيتك مع ربك يرفع لك اجور عملك. حافظ على الجمعة والجماعات، الجماعة ب 27 درجة، حافظ على الدرجات دي في صلاة الجماعة، حافظ على الجمعة، حافظ على فضائل الأعمال اللي فيها أجور عظام جسام، حافظ على الأعمال المتعدي نفعها للغير، لأن في أعمال قصيرة علي أنا بس، وفي أعمال نفعها يعود للغير. العمل المتعدي ده أجره أعظم وأجل. يعني إيه؟ بصلي صلاتك لنفسك، انما بكرم ضيف، دي عباده متعديه للغير، يبقى اجرها يتضاعف. برفع حرج عن مسكين، عن فقير، عن كذا، عباده متعديه، وهكذا. يبقى حاول تحرص على الاعمال المتعدي نفعها للغير. لان النبي لما سئل عن احب الاعمال الى الله قال: سرور تدخله على مسلم. فقير محتاج لفرحة، وانت عندك المال ادخل عليه الفرحة بنفقة ترفع عنه حرجا. يتيم محتاج لكفالة، وانت عندك اكفل يتيما ماليا وإيمانيا. أرملة محتاجة من يساعد، زوجتك تساعدها ترفع عنها الحرج. أسرة فقيرة محتاجة. والله يا إخوة ما يشعر بقيمة السعادة إلا من انغمس في تلك الأعمال الطيبة. عايز تشعر فعلا بسعادة، أنفق على فقير، على يتيم، على مسكين، على محتاج، وانظر الفرحة في أعينهم. مش هو ده رمضان؟ هو ده رمضان. يبقى رمضان يرحل؟ ما يرحلش، يفضل معنا رمضان، يبقى معي ومعك رمضان، العام كله رمضان بالفقه وبالفهم. فيجي الصيام حق للنفس، تهذيب للنفس، تزكية للنفس، تربية. فبعد ما أديت حق الله وحق العباد وحق النفس، يجي الحج الركن الخامس اللي فيه جمع الجميع الحقوق في حق الله، ويتم الحج والعمرة لله فرض. طيب، وفي حق النفس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي حق العباد بذبح الهدي، ويعود الهدي للفقراء وأصحاب الحاجات. فجاء آخرا وجعل فيه العمر مرة، وذلك لما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قام رجل يقول: يا رسول الله، أفي كل عام؟ سكت عنه النبي. كرر: أفي كل عام؟ سكت عنه النبي. يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو كما قال النبي. بيعلمنا أدب معين، الأمور التي سكت عنها الشرع ما تسألش عنها، لأنه سكت رحمة بكم، فما تقعدش تنكش. وشر الناس من سأل عن أمر أثناء نزول الوحي والشرع لم يحرم فحرم بمسألته، ده شر الناس. فما تتشتتش، اسأل سؤالا نافعا، اسأل سؤالا مفيدا، ولا تتنطع في السؤال. هكذا يعلمنا الإسلام: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وذلك كره العلماء ومنع العلماء السؤال عن المسائل الافتراضية، يعني الغير موجودة تسأل عنها ليه؟ يا عم الشيخ، قبلتنا الكعبة. نعم، طب لو صليت فوق الكعبة القبلة فين؟ يا ابني، ومين اللي هيطلعك فوق الكعبة تصلي؟ يا ابني، لما تبقى تطلع فوق الكعبة بقى اسألنا نقول لك. حاجة غريبة جدا، صح؟ مشكلة، صح؟ هذا لا يسأل مثل هذا السؤال، بل هذا يعذر ويعاقب وينهر. واحد واضح؟ لأن مسألة افتراضية مش هتتحقق، ما تسألش عنها. يقعد العم الشيخ: ايه أحكام ملك اليمين؟ يا أخي تلقح على عينك. ملك يمين مين يا ابني؟ فيه ملك يمين يا ابني؟ انت بس تتزوج الله يهديك. الملك يمين هذا عايز يعذر؟ ده واضح؟ لا، ده مشكلته، مشكلة ده. خلاص، واحد يا عم الشيخ: حكم الجزية. جزية؟ جزية مين يا خالد؟ عم مستضعفين اسكو. الجزية. واضح؟ مثل هذه الأسئلة يعذر صاحبها. لما يبقى مناطها موجود ابقى أسأل، إنها مش موجود ما بتسأل عن إيش؟ لا يجوز السؤال. ودي بيسموها العلماء المسائل الافتراضية، غير موجودة ما تسأل عنها. اسأل عن اللي يقودك لعمل صالح، عمل نافع. من الأسئلة التي لا فائدة فيها، يقول لك: يا عم الشيخ، أيوة سيدي، هي الشجرة اللي سيدنا آدم منع من الأكل منها شجرة إيه؟ أقول له: شجرة القرآن قال ولا تقرب هذه الشجرة، بس ما قالش شجرة إيه؟ يعني مش شجرة عنب؟ حول قوتنا. القرآن يا ابني قال لك لا، النبي قال لا. طب بتقول أنت ليه؟ أنت بتقول ليه؟ جيت منين؟ إيه؟ مش شجرة التين؟ واحد تاني بيحب البطيخ ولا شجر البطيخ؟ ها، مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. لا، ما سكت عنه الشرع نسكت عنه، لا نسأل عنه، نتوقف فيه. علمه إلى الله عز وجل. الله لم يخبر والنبي لم يخبر، ما تسأل. أصلا أنا سمعت إنها العنب. عنب؟ والناس صايمة دلوقتي، وكان الشيخ بيتكلم عن العنب والتين. يا دي الليل ما تسيبنا يا عم الشيخ بقى احنا صايمين وانا كمان صايم زيكم ما تقلقوش. صح ولا ايه؟ لازم نقول العنب والتين عشان ننبه على الإخوة اللي بيسألوا أسئلة تافهة لا فائدة منها وسكت عنها الشرع ولا يجوز السؤال عنها. يا عم الشيخ قال صحيح العصا بتاعت سيدنا موسى هتدخل الجنة. طب وإيه اللي يعنيك أنت بتدخل الجنة وعدم دخولها؟ هيفيدك أنت إيه لما تدخل الجنة وما تدخلش العصا دي؟ واضح؟ زي أذكر بنتي مرة جت المعلمة بتشرح لهم في المدرسة يعني. فبتقول لهم عارفين الكبش اللي نزل فداء لسيدنا إسماعيل؟ قالوا له أيوة طبعا. أو ده بقى الكبش اللي كان قدمه هابيل ابن آدم قربان كان بيتربى في الجنة ونزل. يا بنتي من قال هذا؟ النبي قال أبدا. القرآن قال أبدا. الأبلة دي جابت منين؟ الوحي بينزل عليها؟ لا. طب ده كان معلوم علامة قبول القربان قديما تنزل نار تحرقه. يعني إذا كان هابيلا ما اسموش هابيل كمان يعني، ولكن دي إسرائيليات. القرآن قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، ما قالش لا قابيل ولا هابيل خلاص، ولا قال عن ملك الموت اسمه عزرائيل. صح كده؟ نعمل نجيب مسميات وأسماء. ولا قال إن الجنة ليها خازن اسمه رضوان. أو والله ما قالش ولا موجود. دي كلها إيه؟ إسرائيليات. إنما قال عن خازن النار اسمه مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال عن من يقبض الروح قل يتوفاكم ملك الموت. بس ملك موت اسمه إيش؟ ما قالش القرآن. ولا قال سيدنا النبي. احنا بقى عمالين نسميه عبد الرحمن عزرائيل. ما شاء الله احنا بينا ايه الجمال ده، عمالين نجيب اسماء ما انزل الله بها من سلطان. ولكن اسم قابيل ولا هابيل الله اعلم ما ذكر القران وما بين النبي العدنان. فنقف نقف هنا، ما نقول اسمه ايه ولا ايه. واضح الكلام ده؟ مفهوم يا شباب ولا انتوا صايمين؟ طب ما الصايم لازم يفهم اكتر ولا ايه؟ ما ممنوع عن ماده الأكل اللي بتطمس وتظلم الأمور كلها، فالصيام بيفتح الأمور أهو خلاص. فما فيش حاجة اسمها بقى تقول لي الخروف اللي قدمه، وإيش عرفك إنه قدم خروف؟ ما يمكن قدم بدنة، ما يمكن قدم بقرة، ما يمكن قدم جاموسة. إيش عرفك أنت إنه قدم خروف؟ قالوا الخروف فضل في الجنة ونزل بقى عشان يفدي بيه إسماعيل. ما شاء الله إيه الجمال ده. علماء بيأتيهم الوحي من السماء بعد محمد بن عبد الله، إذن هم أنبياء ورسل. ما هو دول بقى على شكل تقول لك إيه؟ حدثني قلبي عن ربي، نسأل الله السلام. هذا باطل، هذا لا يجوز. ما تسأل هذه الأسئلة، ما تقولش شجرة إيه؟ هي شجرة وخلاص. وحتى إن القرآن قال لك هتستفيد إيه؟ هنستفيد إيه به؟ المهم العمل. المهم ده كان رمز للممنوع، كله مباح بس في حاجة واحدة بس يمنحها عليك عشان يعلمنا المنهج كمان، إن الأصل الإباحة في الأشياء ولا يمنع إلا ما منع بالنص، والأصل الحل والحرام ضيق قوي عليك. إحنا بقى الحمد لله من جمال فقهنا خلينا الواسع ضيقا والضيق واسعا. شوف كده أي أخ يحرم لك كل حاجة ويبدع لك كل حاجة، مفيش حاجة حلوة ابدا، ما عندوش حاجه حلوه. يا ستير يا رب. وتلاقي الاخ من دول اذا بدا يمشي على الطريق بقى شيخ اسلام، شيخ الاسلام تيميه، بيحل ويحرم ويبص لك ويدخل لك المسجد يلاقي في كل حركه نفسه يلاقي غلطه. يا واد ابحث عن الطيب والحلو يا ولد، انت ليه عينك سودا دايما كده عمال تبحث عن المخالفه بس؟ المسجد ما فيش حاجه فيه حلوه، الناس دول مش طيبين، الناس الحلوين اللي قاعدين يسمعوا الدرس دول وصايمين دول مش حلوين. لا يبين ظلم. قال له هو لابس تيشيرت مخطط ليه؟ وانت مالك انت لبست القميص هو لابس بنطلون وتيشيرت، مالك انت؟ في زي كمان للرجاله هتلبسهم؟ ما فيش زي للرجاله. البس ما شئت كرجل، المهم لا تكشف عوره ولا تلبس لباس شهره. فهمت حاجه يا ابني؟
لو واعد لك كده ده لابس ترينج وده لابس بنطلون وانا الحمد لله لابس شيخ. مشكلة صح؟ دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. بهنا مشغولين بالغير، ما انشغلش بنفسي. أنا أقول أنا خشعت في الصلاة ولا لأ، أنا قلت الأذكار ولا لأ، أنا استغفرت على تقصيري ولا لأ. لا، أنا مشغول بحسام ومشغول بأخويا اسمه إيه؟ ماهر؟ مان
معن.
معن الله. مشغول بمعن ومشغول بعبد الهادي. وانت اسمك يا ولدي؟ وعبد الكريم. يا ولدي انشغل انت بنفسك يا سيد، شوف حالك انت يا سيد ايه. واذا وجدت مخالفة خد معن في حضنك على جنب بعيد عن الناس، قول له والله تعلمنا كذا كذا من السنة، انا شفتك بتعمل كذا، هل عندك دليل على ده؟ يمكن دي السنة، انا مش واخد بالي على انك بتسأل. لا ازاي، انت غلط، دي بدعة. كتك الخيبة، وإيه اللي أدراك إنها بدعة وإنت نفسك ما تعرفش يعني إيه بدعة؟ ولو هنتكلم عن البدعة هتلاقي كل اللي بيدعوا مش فاهمين حاجة خالص. أو والله العظيم لا عارف البدعة اللغوية ولا البدعة الحقيقية ولا البدعة الإضافية ولا إمتى تكون بدعة إضافية وإيه ضابط البدعة، ما يعرف شيء. هو عمال يتكلم بلا علم. عارف ليه بلا علم؟ لأن لا يمكن حد يقول لك بدعة ويكون عالم أبدا أبدا، لأن العالم هيعلمك السنة اللي بقول لك دي بدعة. العالم هيحسن الظن بك أنك ما خلفت عمدا ولكن خلفت عن جهل، فنعلمك برفق. إنما ليك ينكر وهو بدعة ويعملك ويفضحك بين الناس، اعرف إنه جاهل، هذا جاهل. العلماء يقولون كده، الجاهل يبادر بالإنكار والعالم ينظر للمآل. يعني قبل ما ينكر يشوف أولا حال من ينكر عليه من أهل العلم ويتعمد المخالفة، وذكرناه قبل كده وتعمد عشان نشد عليه، ولا بسيط مش فاهم ومحتاج نعلمه ونرفق بيه. اقرأوا السنة جيدا. هي مشكلتنا إن إحنا ما بنقفش مع النصوص وقفة متدبر. حديث البخاري أبو هريرة يقول جاء أعرابي، بس خلاص هي دي، هو ده العلم يا إخوة. جاء أعرابي فبال في مسجد النبي، دي علم الوحدة. جاء أعرابي، ما قالش جاء سيد، ما قالش جاء أحمد، ما قالش جاء عبد الكريم ولا عبد الحكيم، قال إيه؟ جاء إيه؟ أعرابي. يعني عايز يقول لك يلا تسمع الحديث ده اتعلم الأدب، إن الرجل ده أعرابي، يعني جاي من البادية، يعني ما عندهوش علم، يعني لم يجالس النبي ولم يجالس الصحابة، ومدام حاله كده يبقى لما يغلط نعذره وما ننكرش عليه ونسيب النبي هو يعلمنا إزاي ننكر بأدب. يا الله يا الله على الجمال، جمال الصحابة. جاء أعرابي فبال في مسجد النبي فقام له الناس، وما قالش منهم، لأن هم لما قاموا ما كانش عندهم العلم في الإنكار بالحالة دي. فقام له الناس فقال النبي دعوه لا تزرموا. هذا العلم هم. يعني إيه؟ بيعمل مخالفة، بيبول في المسجد، إلا قاعدين في المسجد من الصحابة قاموا عشان ينكروا عليه، إنما لهم إيه؟ اجلسوا، اقعدوا، ما يتكلم احد، خلاص سيبوه، كمل كمل. الله اكبر، كمل، اه بول براحتك. ايه ده يا عم الشيخ ده؟ مش ننكر المنكر؟ ما هو ده انكار المنكر، انكار المنكر مع الاعرابي الذي لا يعلم الاحكام. محتاج لرفق، محتاج لعلم، محتاج لفهم، محتاج لرحمه، مش محتاج لسوء ولا شده ولا غلظه. مش هنقول له كده حرام، مش محتاج دي، اسكت، خلي حرام دي لنفسك انت، انك جاهل ومحتاج تتعلم، ده محتاج لرفق. دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولاته. الاعرابي بقى شاف المشهد ده، خلي بالك، شاف اللي اموله وشاف رحمة النبي، دعوه، بدأ بقى براحته خالص يقضي حاجته. لما خلص النبي دعاه تعال خلصت تمام يا عربي، ما قالش اسمه، عين في الشرح اسمه ذو الخويصرة اليماني رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل اتبع النبي ولم يرى النبي، وكان في البادية، وكان حال الأعراب كده يؤمنوا قبل أن يروا النبي، وبعدين يتحين الفرصة أنه يسافر للمدينة عشان يشوف النبي. فذو الخويصرة جاي مسافات طويلة سافر عشان يشوف النبي وينال شرف الصحبة، فسلم على النبي وقعد مع النبي واتبسط. وبعد كده كان حابس بول، مسجد النبي ما كانش مثل مسجدنا، ده كان حصباء من التراب، مفيش فرش، ومعمول من الطوب اللبن، وجريد نخل. فالأعرابي جه على جنب كده بيعمل ايه؟ يا بول مش قادر يمسك نفسه هيموت. فبيقول يعني ما قصد المخالفة أبدا، واضح. فالنبي علمه قال يا أعرابي تعال إن هذه المساجد، شوف أدب التعليم يا إخوة، لو تعلمنا كيف نعلم، إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. ثم أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء دلو في ماء ويشنه على البول، طهر المكان ده بقى بالماء. الأعرابي لما شاف المشهد عمل إيه؟ رفع يديه السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي وقال يا أعرابي تحجرت واسعا، ليه ضيقت كده؟ ما تدعو لهم، هم كمان كانوا خايفين عليك، لكن مع في الطريقة إزاي يغيروا لازم نعلمها لهم، وهم الآن في مع النبي فلازم يتعلموا، احنا بنعلمهم الآن، هم في مقام تعليم، احنا المفروض تعلمنا بقى ولا ايه؟ لما نجي اجي من مسجد مثلا كده ناس ما اعرفهمش، في واحد بيخاف انا ما اعرفهمش، اروح انكر عليه؟ يبقى انا جاهل، جاهل على طول، او انا اتحين فرصة وجود مخالفة وابحث عنها، يبقى انا اسود العين واسود القلب. المفترض ان ادخل مكان ابحث عن الطيب، اسمره ونميه، ان كان في مخالفة لابد أن أعرف كيف أعالجها وفق ضوابط الشرع والمنهج حتى لا أصد عن سبيل الله. تجد بعض الناس إذا دخلوا المساجد الناس أعوذ بالله منك، جالك المتنطع يقول لك ده حرام ودي بدع ودي مخالف ودي كذا، على طول ملوش غير كده، ما فيش حاجة حلوة يا ابني خالص، كله وحش، أنت مش شايف غير الوحش فقط، ما بتشوفش الحلم، ما بيشوفش، لأنه هو بيبحث عن ده، بيبحث عن ايه؟ عن الوحشة. ليه؟ لان عنده حاجة اسمها حظ النفس. في ناس كده يا اخوة ما يشعرش بذاته الا اذا انكر على الناس، فيحس انه افضل من الناس، فاهم دي؟ فاهمها دي؟ ان انا عندي علم، اذا اتعلم من الشيخ مسألة في السنة مثلا وقال الفعل ده مثلا مخالفة او بدعة، يروح يبحث عن التانية دي البدعة، يا رب الاقي واحد بيعملها مش نقول له بدعة مشكلة يا خايب. ده المسلم يحزن إذا وجد المخالفة، مش يفرح، مش يفرح بالمخالفة، يحزن ويعالجها بأدب العلاج بالعلم. فهكذا يعلمنا النبي، والنبي اشتد أحيانا، نعم اشتد لما يكون حال المخالف يقتضي الشدة. الصحابي اللي كان لابس خاتم ذهب ومثل هذا لا يخفى حرمته على الناس، فرآه النبي فغاضب النبي ونزعه من يده وألقاه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وانصرف النبي. شدة مضبوطة هي إخوة، نبي يخاف على أصحابه كيف تلبس الذهب. الناس قالوا للرجل خذ خاتمك فانتفع به، خلاص النبي مشي، خذ الخاتم بيعه بقى، ده مال ذهب انتفع بيه بس ما تلبسوش، خلاص ممنوع اللبس حرام. ماذا قال؟ قال لا والله ما كنت لاخذ خاتما طرحه النبي ارضا، ما دام النبي غضب منه مش عايزه خالص الموه. الله اكبر، اثمرت العلم، اثمر فيه. فلازم نتعلم الادب ده يا اخوه، كيف نعلم الناس، كيف نرفق بالناس، كيف نكون حريصين على الناس، مش كيف نكون حريصين على صد الناس وإظهار علمنا للناس؟ لا يا ابني مش كده خالص أبدا والله. العلم يا ابني يورث التواضع والخشية والخوف. لما تلاقي في نفسك شموخ اعرف ان انت ده مش علم، ده جهل. ان العلم فيه ايه؟ تواضع، تنزل على طول، تنزل وترفق بالناس، ده العلم. فنيجي نقول لك بقى صاحبنا ده اللي يقول لك الخروف بتاع وبعدين نزل جبت منين؟ لا، لازم بالعلم، لازم نرجع للنصوص، ناخد المنهج من قال الله قال الرسول. واحد تاني يجي يسألك يا عم الشيخ، نعم حبيبي تفضل اسأل، أم سيدنا موسى اسمها إيه؟ أقول له ليه؟ عايز اسمها ليه؟ طب أخت سيدنا موسى اسمها إيه؟ أقول له يعني الاسم هيفيدك في إيه؟ هيفيدك في إيه الاسم؟ يمكن عشان عايز أسمي بنتي على اسمها. طيب ماشي، بس يا ابني أسمائهم غير أسمائنا، هتسمي بنتك يو كابد؟ إيه؟ لا. طب بتسأل ليه؟ بتسأل ليه؟ لدرجة أن أحد هؤلاء سأل أحد الإمام الشعبي، قال يا إمام ما اسم زوجة إبليس؟ تخيل عليكم السلام، ما اسم زوجة إبليس؟ فضحك الشعبي وقال ذاك عرس لم أكن حاضرا إياه. أنا ما حضرتش فرح إبليس عشان أعرف اسم زوجة إبليس. بيعلموا الأدب، زوجة إبليس كمان ما عايزين زوجة إبليس تعرفوا اسمها. نسأل الله السلام. فمثل هذه الأمور يا إخوة لا يسأل عنها أبدا. طالب العلم يسأل عن النافع، عن المفيد. اوعى يكون عندك حظ النفس في هذا الباب وتبدأ تنكش عن شواذ العلم وأسئلة التعجيز، هذه ليست شيمة أهل العلم أبدا. وكما ذكرت لك الشجرة ممنوعة واحدة، إنما المباح كثير، فما تضيقش على الناس، وسع على الناس الله يوسع عليك، ما تضيقش على الناس الله يبارك لك. الأصل الإباحة يا إخوة، الأصل الساعة، الأصل الفضل والمنة، الممنوع قليل. حتى لما تيجي في الحلال والحرام اقرأ كده في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، في ثلاث آيات بس، ثلاث آيات، صح يا شيخ عبدالهادي؟ لازم تقرأ القرآن بتدبر. طيب في الفضل والمنة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله أكبر. ليه بقى عمالين نضيق على الناس؟ لدرجة أحدهم راح يسأل أحد المشايخ بيقول له فلان ده شرب عصير برتقال وأنا كنت قرأت إن فيه نسبة مش عارف إيه من الكحول، مش لازم يرجعه يقي يعني؟ فالشيخ ضحك قال له وشربه بقى له قد إيه؟ قال له بقى له ساعتين. قال له ده لازم يتذبح ده. قال له ازاي؟ قال له انه خلاص العصير جري في كل عروقه مش هينفع يرجعه، فلازم بقى عشان نتخلص منه كله. قال له يا ابن الله يهديك ويصلح حالك. يا ابن فارق بين المادة اللي بتخرج من الفاكهة ذاتها كحافظة وفارق ان انا احط عليه ايه؟ الكحول. هم حطوا عليه ابدا، ده هو العصير نفسه بيخرج نسبة اسمها ايه؟ مادة حافظة منه. يا ابني دي لا تحرم، الله يهديك اتعلم دينك بقى. انما امتى اللي تحرم؟ لو احنا نجيب البرتقال نحط عليه ايه؟ الكحول. ما حطيناش كحول، ده في بعض الفواكه والخضروات اذا غلفت بتطلع ايه؟ ماده حافظه منها. فبقى عنده بقى مرض الشك، صحيح كل ما اي حاجه يشربها لازم يقرا فيها. واي يا ابني الله يهديك الامر واسع، ما تشكش على الناس. انت لو تتبعت هذا والله لن تاكل ولن تشرب ولن تلبس وهتمشي عريان. يبقى شوف كده اللي انت لابسه مصنوع فين، واضح؟ فيا اخوه الإسلام رفع عنا الحرج في مثل هذا الأمور، رفع عنا الحرج، قال لك ما تقعدش تنكش إلا إذا كان لك يقين في باب بأمور موثقة علمية. هنا نقول ممنوع. إنما واحد يقول لك إيه، أصلا أنا سمعت إن الشاي مضر، حول ولا قوة إلا، طب وأنا سمعت إن الشاي مفيد، إيه رأيك؟ وأنا بشرب شاي اللي مش عاجبه يقوم يروق، وبشرب شاي إيه كمان؟ شاي. يا ابن الله يهديك، ما تقولش أنا سمعت، الأمور دي لا تبنى على السماع يا ابن الله يرضى عليك. عندنا قاعدة في الأصول تقول اليقين لا يزول بالشك. أصلا أنا قرأت في الإنترنت، والإنترنت مصدر؟ ما هوش مصدر يا ابن الإنترنت، يبقى أنت جاهل جهول. الشيخ جوجل مش مصدر، والشيخ ياهو مش مصدر، ولا الإنترنت مصدر أصلا، إلا أن تأتي بباب موثق بالأدلة والبراهين القاطعة. مش أي واحد يكتب لك موضوع على الإنترنت، مين ده بقى اللي كتبه؟ مين هو حضرته؟ هل هيئة مؤسسة معلومة شرعا عشان نسألها، ولا مجرد واحد كده ما بيخش يقول لك إيه أبو فلان الآثري؟ مين أبو فلان ده؟ معرفوش، صح؟ أبو فهر وأبو إلياس وأبو مهرة مين دول؟ أبو مهرة معرفوش مين أبو مهرة ده. لكن لما يقول لك مثلا العلامة الشيخ العثيمين قال كذا كذا بس، قال طب انتظر عندي فتاوى العثيمين، رقم الفتوى رقم كذا، معرفش، يبقى دي مش فتوى، لازم تجيب لي الفتوى موثقة، لأن المجلدات عندي، عندي الحصيلة العلمية للشيخ رحمه الله. فندخل على الفتاوى بتاعة الشيخ، رقم الفتوى كذا، عنوانها كذا، الشيخ قال، نعم الشيخ قال. اللجنة الدائمة هات رقم الفتوى، مؤسسة علمية في الأردن هات اسمها، اسم ايه المؤسسة العلمية اللي طلعت البحث عشان نعرف منين دي. لكن مش اي واحد يدخلك على الانترنت يقول لك ابو البراء السلفي وابو فهر الآثري. مين دول؟ مين النجاهيل دول؟ مين مشايخهم؟ عقيدته ايه؟ منهجه ايه؟ وفي الغالب يا اما بيكونوا نصارى، يا اما يكونوا مخابرات، يا اما بيكونوا روافض، ويبداوا يبلبلوا فكر الناس بمقالات، وانت تاخد وتطلع تقول للناس زي الموجه اللي منتشره في الاحاديث الباطله والموضوعه على الانترنت. والاخ يشير زي اهو، يجيب لك صوره لاحد الدعاه ومكتوب تحتها ان الله عز وجل في اخر يوم من رمضان في الساعة الأخيرة من بعد العصر إلى المغرب يعطيك من النار أكثر مما أعطك في بقية رمضان. كلام باطل، كلام باطل ولا أصل له، بل موضوع وكذب، كذب. أنت بتنقله ليه؟ أنت بتنقله ليه وأنت لم تتثبت؟ الوارد مما صح عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. خلاص كل ليلة عتقاء، لكن ما قال ليش آخر يوم في رمضان في الساعة الأخيرة من رمضان من بعد العصر المغرب بيعتق إيه قد اللي أعتقهم في رمضان كله. كلام باطل لا يصح. وبنقعد نشير وحطيت لك سورة دعية مشهور، طب أي حد ممكن يحط سورة أي حد. الفيسبوك بتاعي أنا اتسرق وخدوا صوري وصور ابني وحطوهم بفايل جديد وبعثوا لكل أصدقائي طلب صداقة. عادي جدا هيجيب الصورة، عادي يجيب لك صورة المشروع حطها على الشيخ، وانت تقول ليش صرت الشيخ فلان؟ أيوة يا ابني صرت، ما ألف صورة أجيبها لك أنا وحطها لك على الفايل بتاع ولا إيه؟ لكن مش بتاعت الشيخ. يبقى لازم تستوثق. والإنترنت ما هوش إيه؟ وسيلة للتوثيق، مش حجة يا ولدي. لازم تستوثق، ارجع بقى لأهل العلم وخليك مؤدب، صح؟ صح محمد؟ نقول له طبق بقى الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنقول يا شباب في أسئلة لا تسأل، ولما تدخل المساجد لا يكون همك البحث عن مخالفة بقدر ما يكون همك البحث عن فضيلة وتسمرها وتذكر الناس بالخير وتألف قلوب الناس بدلا ما تنفر الناس وتصد عن سبيل الله وتحدث المشكلات وتحدث العقبات. لأن منهجنا الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وجماعتنا تقوم على حق، على توحيد وعلم وفهم، مش على جهل. واضح؟ حق، نتبع الحق. فنقول دايما للشباب في بداية الطلب احرصوا في بداية الطلب ألا تنكروا على أحد. الله يبارك لكم إنكم لسه في بداية الطلب. دعوا الإنكار للعلماء للمتخصصين. لما تشوف مخالفة وانت لسه بادئ روح للشيخ إمام المسجد، الفقيه العالم بأمور الشرع، اسأله قل له والله يا شيخنا رأيت كذا كذا كذا، فحكمه إيه؟ اتعلم منه الأدب، هيعلمك حكمه. تقول له طب والله رأيت بعض الناس يفعل هذا، فيا حبذا في درس علم ولا حاجة تذكرهم بالله وتبين لهم الصواب وتعلمهم السنة. ودي قضية مهمة أوي يا أخو، مش أنت اللي تنكر، أنت ما عندكش أدب الإنكار ولا فاهم كيف تنكر، وما عندكش العلم الكافي إنك تبين الحق. ولو سألك اللي أنت بتنكر عليه عن ما تعرفش الدليل، طب بتتكلم ليه؟ أحدهم يجي يقول لك يا فلان طب الدليل، لك والله مش فاكر. طب بتتكلم ليه؟ ما دمت مش فاكر الدليل ما تتكلمش خالص، لأن العلم دليل. ما عندك اسكت خالص. نقول له إيه؟ اسكت خالص ما تتكلمش. مثلك لا يتكلم، مثلك لابد أن يتعلم، مثلك لابد أن يزعم العلماء بالركب، مثلك لابد أن ينصت كثيرا، لأن نصف العلم سماع. فلا يتكلم في الإنكار إلا العالم العدل الرفيق. ثلاث شروط يقع عشان ننكر المنكر: يكون عالما، يكون عدلا، يكون رفيقا. طب انت ما فيكش واحدة من دول، ما تتكلمش خلاص، اسكت خلاص، الله يبارك لك، اسكت، اسمع نقف، اسمع كلام من يحبك، يحب لك الخير. انت بتحمل نفسك ما لا تطيق يا ناس يا إخوة، بحجة الإنكار صدوا عن سبيل الله وجعل أناس يهجرون المساجد. لماذا؟ لأن الذي أنكر ليس من أهل العلم بل من أهل الجهل المركب ومش فاهم حاجة خالص. رحم الله عاد شيخنا من الفقهاء كان يقول يا أولاد لما كنا نبدأ ندرس الفقه حرمنا كل شيء في بداية الطلب، لما أتقننا الفقه أجزنا كل شيء. فقول لك ما تستعجلش في البدايات، واضح؟ لأنك لا تعرف مناط الخلاف ولا تعرف مناطات الأدلة، فما تستعجلش، الله يرضى عليك، اصبر لما تتعلم. كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: والفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. الفقه إيه؟ رخصة من ثقة، من عالم متمكن من الدليل. فالتشدد يحسنه كل أحد، أي حد يقول لك حرام وأي حد يقول لك بدعة، لكن مش أي حد يقول لك هذا مباح وهذا مرخص فيه وهذه سنة. وأقول لك قبل أن تقول للمخالف أنت مخالف، علموا السنة الأول، علموا الصواب بالدليل وبأدب وبرفق. إذن ده منهج، منهج لازم نتعلمه. إذن أصل دخول الجنة التوحيد، ثم أداء مباني الإسلام المذكورة في حديث معاذ هذا، في حديث ابن عمر، في حديث عمر بن الخطاب، وحديث جبريل المشهور. مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع سبيله. فنقول لمن يودعون رمضان بحزن وأسى: هذا ليس منهج السلف وليس منهج أهل الحق. رمضان يبقى معك بعد رمضان، لأن رمضان أعمال: صيام وقيام، قراءة القرآن، استغفار، دعاء، صلة الأرحام. واصل الأعمال بعد رمضان، لأن رمضان كان بمثابة مدرسة إيمانية حضرتك المفترض تتخرج منها بشهادة اسمها التقوى. اسمها إيه؟ التقوى. يبقى حضرتك المفترض في رمضان خدت شهادة اسمها التقوى. التقوى يعني تنفيذ الأمر، يعني اجتناب النهي، يعني تصديق الخبر، يعني تواصل طول السنة. يبقى معك رمضان، صيام عندك اثنين وخميس، صيام عندك ستة من شوال، صيام عندك تسعة وعشرة، صيام عندك عشرة من ذي الحجة، صيام عندك عشرة من المحرم، صيام عندك خير الصيام، صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. واصل بعد رمضان، الله يبارك فيك. دعاء، واصل الدعاء بعد رمضان، قراءة القرآن، واصل القراءة بعد رمضان. يبقى معك رمضان، مش وقت بقى قصائد تحزين وبكاء على الأطلال، ما ينفع. العبادة لا تؤقت، لأن الله تعالى قال لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المقام ضاق وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فنكتفي بهذا القدر. فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأدخل الله علينا وعليكم عيد الفطر في بهجة وفرحة. اللهم أمين. فأعيادنا أيام فرحة مش أيام حزن، مهما كانت تعاني الأمة العيد فرحة، فأدخلوا الفرحة على بيوتكم وعلى ذويكم، العيد بهجة، لأنه شرع بعد فريضة عظيمة، فريضة الصيام، مع العمل الجاد لنصرة الإسلام ونصرة المسلمين. ولا تغفلوا عن الدعاء لإخوانكم في كل مكان بتفريج الكرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.